يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذا المجلس
أن أذكر مسألة مهمة قد أعيد بثها في هذا المجتمع، وهي قضية الإكفار وتكفير المسلم، سواء كما روج له في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، أو إن وقع شيئا من المكفرات ونحو ذلك. وأخذت مبادرة ذلك بالاعتماد على كلام أئمة السنة، فسنذكر على مسامعكم شيئا من كلام الإمام المجتهد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، ثم ندلل على كلامه أيضا كلام الشوكاني في سير الجرار، ثم ندلل على كلامه من كلام الإمام العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية من كتابه الصلاة، لأن هذه المسألة بعض من حمل فكرة الخوارج كان يروج ولا يزال، لأن تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي قال هذا من فهم المرجئة، وأنه مذهب له للمرجئة، وصار يدندم حول هذا. وبعضهم يقول من أن المسألة مسألة الحكم غير ما أنزل الله إنما أنتم فيها مرجئة حكام، وغالب الكفر الأكبر هو من الاعتقاد، وغالب الكفر الأصغر هو من الكفر العملي، إلا ما دل الدليل من الأعمال الظاهرة أنها كفر صريح كسب الذات الإلهية وسب الدين وقتل النبي عليه الصلاة والسلام وإهانة المصحف وإلقائه في القاذورات وتدنيسه ونحو ذلك. فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تحت فصل الردة بالاعتقاد، يقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر، قال: لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه، قال: إلا ببرهان واضح من شمس النهار، لأنكم كما تعلمون أن من أسلم ودخل في دين الإسلام بيقين فإنه لا يزول عنه إسلامه إلا بيقين. قال رحمة الله عليه: فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال هكذا في الصحيح، قال وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، كما يقال يا طاغوت، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. قال وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. قال: وقد قال الله عز وجل: إلا من شرح بالكفر صدرا. قال: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، أي إلى الكفر. قال: فالاعتبار بما يقع من طرائق عقائد الشر، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام. قال: ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج من الإسلام إلا إلى ملة الكفر. قال: ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. قال: فإن قلت قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام، وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم. قال: وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع، كما في حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وجوهه أو نحوه مما ورد مورده. قال: وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر، وإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر. قال: قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويل، يعني هذه الأحاديث تعارض الأحاديث الأولى من أنه لا يجوز لك أن تقدم على تكفير أخ لك إلا ببينة. قال: فإذا ضاق عليك أو ضاقت عليك سبل التأويل، قال: ولم تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث، قال: فعليك أن تقرها كما وردت، أي أن تؤمن بها. قال: وتقول: من أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو كما قال، ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. أما إطلاق الكفر فكما سيأتي من كلام ابن القيم أن من واقع شيئا كفريا، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنه كافر، فيسمى بذلك ولكن بحسب ما أطلق عليه الشرع، فإن كان كفرا عمليا فهو كذلك، وإن كان كفرا مخرجا من ملة الإسلام اعتقاديا فهو كذلك. لهذا علق هنا قال فإذا أردت الجمع بين تلك الأحاديث وهذه الأحاديث فلا نسمي أحدا بالكفر المخرج من الملة إلا من شرح بالكفر صدرا. طيب قال فحينئذ تنجو من معرة الخطر أي خطر تكفير غير الكافر من المسلمين. قال وتسلم من الوقوع قال في المحنة. قال فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه أي الإقدام على مثل هذه المهالك التي تخدش في دينك، فمن المروءة أن يتحاشى المسلم أن يواقع أو يقع في مثل هذه المخاطر. قال ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة. قال فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر قال لا تقل لأخيك أو لا تسميه بالكفر فلربما عاد الكفر عليك. لهذا قال رحمة الله عليه قال فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا. قال فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع، يعني العقل الصريح يدل على هذا حتى لا يقدم العبد على مثل تكفير أخ له في الإسلام. قال فضلا عن الشرع الذي ذكر رحمة الله عليه النصوص في ذلك. قال ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وقد أمكن هنا مما ذكرناه. قال فتعين المصير إليه. قال فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا، ويقصر ما ورد مما تقدم على موارده. قال وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ثم ذكر يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. قال وأما قوله صاحب الكتاب، قال أما قوله إلا حاكيا أو مكرا أن يحكي الكفر أو أن يكون مكرها على قول أو فعل الكفر. قال فالأمر فيه واضح. قال ووجهه بين. قال وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر. قال فإن القرآن الكريم قد اشتمل على ما يأتي عليه الحصر من حكاية ما هو كفر تواح من أقوال الكفار، كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، فمن يحكي قول فرعون هذا فلا يكون كافرا لأنه يحكي الكفر فلا يكون كافرا. قال: وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرها. قال: فقد استثنى القرآن الكريم بقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وكفى به. قال: وأما قوله، أي صاحب الأزهار في هذا الكتاب الذي شرحه الشوكاني، ومنها السجود لغيره، قال: فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له، أي إذا كان هذا المرء يسجد لغير الله جل وعلا ويقصد ربوبية هذا الغير فيرجو نفعه ويخشى ضره ويعتقد ملكه وحكمه وتصرفه في الكون، قال: إن هذا لابد أن يقيد بهذا، لا مجرد أن يسجد لغير الله جل وعلا فحينئذ تحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام. قال: إلا أن يعتقد ربوبية هذا الغير. قال: فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه إلها آخر يرزقه ويعطيه ويمنعه ويرى أنه له تصرف ونحو ذلك من أعمال الربوبية. قال: أما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم، هذه مسألة مهمة، قال: كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له. قال: الذي يدخل كما على ملوك الأعاجم فربما يسجد حتى لربما يقبل الأرض تعظيما له، وسائر هذه الأمور كما ذكر بعضهم لربما يكفر بالقيام للعلم فيحكم بكفره، وإنما لربما قام للعلم أو لغيره من المعظمين تعظيما له، فلا يكون حينئذ انحناؤه أو قيامه كفرا يخرجه من ملة الإسلام، لأنه لا يعتقد ربوبية هذا الغير. قال: يقبل الأرض تعظيما له. قال: فليس هذا من الكفر في شيء. قال: وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام. التكفير بالإلزام أي التكفير باللازم، من فعل كذا فلا بد أن يكون كذا وكذا، وهذه عقيدة الخوارج قديما حين قابلوا أو قابلهم ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا له بصريح العبارة: إذا كان علي رضي الله عنه تنحى من أمير المؤمنين حال التحاكم، قالوا: إذن هو أمير الكافرين. قالوا: هو إذن أمير الكافرين. وفي رواية قالوا: قد رضي
بحكم أو آراء الرجال في الدين قالوا فهو كافر إن الحكم إلا لله، فجعلوا اللازم من فعله تكفير له. فلهذا قال رحمة الله عليه: وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام. قال: فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى، فعلى نفسه جنى. فهذه المسألة الأخيرة التي ذكرها رحمة الله عليه يذكر مسألة القيام للغير. فالقيام على أقسام ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، فذكر القيام المنهي عنه: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا هذا القيام محرم، كأن يدخل الداخل فيقوم الناس، هذا محرم، أو أن يرضى المرء أن يكون جالسا والناس حوله قيام. قال ابن القيم: وهذا فعل فارس والروم من الأعاجم. قال: وأما أن يأتي الرجل فيقوم المرء لاستقباله، قال: فهذه سنة العرب وقد أقرها الإسلام، يعني كان يدخل الداخل وتستقبله. قال: هذه ليست مما جاء النهي عنها، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا لسيدكم. ففرق بين هذه الأقسام الثلاثة. هذا كلام الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. أما ما سنذكره من كتاب الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله تفصيلا لما مضى وما يخص قضية الحكم بغير ما أنزل الله، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهاهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو كفر الاعتقاد. قال: فكفر الجحود يشرحه، قال: أن يكفر بما علم، أي بعد العلم والبيان وبلوغ الحجة، قال: أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. هذا هو الكفر الاعتقاد الذي كما حكم وذكر الحكم وقال: وقال هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. ثم قال: وأما كفر العمل، قال: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فكفر العمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يضاد الإيمان، أي يضاده من كل وجه، وكذا سب الذات الإلهية وسب الدين ونحو ذلك. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في فتاويه ومسائله في الجزء الرابع: وأما الشرك، يعني يذكر أنواع من يقع في الكفر والشرك. قال: أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري، أي يجهل ذلك، وقع شيئا من الشرك والكفر وهو جاهل، قال لا يدري ذلك. قال: مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويجتهد في طلب الحق وتعليمه وتعلمه، قال: فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعد، أي من دخول الجنة. قال: وقد صدر من الصحابة رضي الله عنهم أشياء من هذا الباب، قال: كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالكعبة وقولهم ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط. قال: ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه. وإنما وقع الشرك لجهله، لكن هو يبحث عن الدليل ويريد أن يتعلم ويطلب ذلك، فإذا وصل إلى شيء من الحق والعلم اتبع. قال: ولم يجادل فيه حمية الجاهلية لمذهب الآباء والعادات، هذا قسم. ثم قال: وأما الذي يدعي الإسلام وهو يفعل من الشرك الأمور العظام، قال: فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها، أي بعد أن بينت له وأقمت عليه الحجة استكبر. قال: هذا يدعي الإسلام وهو يواقع من الشرك الأمور العظام، فإذا حدثته وبينت له قال استكبر عنها، قال: فهذا ليس بالمسلم بعد قيام الحجة عليه. قال: وأما الإنسان الذي يفعلها بجهالة، أن يقع ويواقع الأمور الكفرية الشركية وإنما يواقعها لجهله، قال: ولم يتيسر له من ينصحه، أي لم يجد من ينصحه ويدله ويبين له، قال: ولم يطلب العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: بل أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال: فلا أدري ما حاله. هنا قال: فلا أدري ما حاله، توقف في حاله. ثم في شطر آخر من نفس الكتاب يوضح من واقع شيئا من هذا فيعتذر له ويعذره، ويعذره لجهله. قال رحمة الله عليه: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، لأجل جهلهم فاعتذر لهم لأجل الجهل، قال: ولعدم من ينبههم، أي يدلهم ويقيم عليهم الحجة الرسالية في هذا. فمن كفره مثلا الإمام أحمد يوم محنته، فإنما كفره بعد أن أقام عليه الحجة وظهر له أن شروط التكفير قد توفرت فيه وانتفت عنه موانعه. لهذا رحمة الله عليه يوم محنته كان يعذر السلطان، بل كان يدعو ويستغفر للسلطان. وأنتم تعلمون من أن كما قال شيخ الإسلام تيمية من أن الاستغفار للكافر محرم، لهذا لو كان يعتقد الإمام أحمد من أن السلطان يومئذ قد كفر ما دعا له وما استغفر، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: والقول يومها بخلق القرآن كفر أكبر بالإجماع، كفر أكبر بالإجماع. لهذا نجد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يرد ولربما يحكم بالكفر على أولئك العلماء، علماء الضلالة، لقيام الحجة عليهم، ولكن ما كان يحكم بذلك على السلطان لجهله ولتلبيس أمثال هؤلاء العلماء عليه هذه المسألة الخطيرة، فكان يستغفر له ويدعو له، بل وكان يقاتل إلى جنبه الخوارج، بل كان يقاتل إلى جنب السلطان الخوارج ويرد على المبتدعة ورؤوس الضلالة. طيب، يقول ابن القيم رحمة الله عليه بعد ذلك، قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة، قال: فهو من الكفر العملي قطعا. قال: ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، أي بنص الآية ومن لم يحكم. قال: ومن؟ قال: وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن هو كفر عمل. لهذا الذي يأتيك ويقول، الذي تجده يواقع السرقة، أقول أنه سارق. طيب، الذي تجده يواقع الكفر، أقول أنه كافر. قل: نعم، كافر حين وقع ذلك، لكن هو لا بد من البيان، هل هو من كفر الاعتقاد أو من كفر العمل؟ وهنا ابن القيم عليه رحمة الله جعل الحكم بغير ما أنزل الله من كفر العمل، وكذا تارك الصلاة، وكذلك تارك الصلاة. لهذا لا بد من الوقوف على مثل هذه الأحكام، ولا يدلس مدلس من أن هذه الأوصاف يعني يبدأ فيخاطبك بالأمثال، يخاطبك بالأمثال. إذا قال: ولكن هو من كفر العمل لا كفر اعتقاد. قال: ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. قال: وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر، حين قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهذه النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنهم اسم الإيمان، ونفي الإيمان مطلقا لا شك أنه كفر، أن الرجل واقع الكفر. لهذا قال رحمة الله عليه: ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشرب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وعمن لا يأمن جاره بوائقه، أي يؤذيه، أي يؤذيه، أي الذي يؤذي جاره. قال: والله لا يؤمن، قال وإذا نفى عنه اسم الإيمان قال فهو كافر من جهة العمل. هذا هو كافر سماه نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر. قال لكن من جهة العمل قال وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. قال وإن انتفى عنه يعني لا نسميه من كافرا كفرا اعتقاديا أو عقديا، قال وإنما هو كفر عملي. وهذا الكفر العملي كما قدم ابن القيم رحمة الله عليه منه ما يخرج صاحبه من الإيمان، ومثل هذه التي ذكرها حين ذكر الحكم بغير ما أنزل الله وتارك الصلاة والمعتدي على جاره والسارق والزاني ونحو ذلك، هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قال وكذلك قوله أي النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال فهذا كفر عمل. وكذلك قوله أي النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أي عرافا ساحرا مشعوذا قال فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به أي بالشيء الذي عمل به فهو مؤمن به، قال وكافرا بما ترك العمل به والشيء الذي تركه فهو كافر به. ثم ذكر خبر بني إسرائيل فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. هنا معنى الإيمان والتصديق. قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قال العلماء هذه الآيات نزلت في أسلاف بني إسرائيل وخوطبوا بهذه الآيات من جاء بعدهم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، لهذا كان عمر رحمة الله رضي الله عنه عند هذه الآيات يقول من أن هذه الآيات خوطبت بها أو خوطب بها اليهود أو أسلافهم، قال والآن أنتم معنيون بها، أنتم معنيون بها. طيب قال جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن القيم فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه أي بميثاق الله جل وعلا وآمنوا به. قال الذي أمرهم به والتزموا به، قال وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم آمنوا بهذا وصدقوا هذه الأحكام. قال ثم أخبر سبحانه أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، قال فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، أي يعطون الفدية على كل من أسروه. قال وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، قال فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. قال فالإيمان العملي كأنهم كانوا قد خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. قال فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، الإيمان العملي يضاده أن يلغيه الكفر بالعمل. قال والإيمان الاعتقادي الذي جاء عن طريق كما ذكر وعرفه بعد العلم بأحكام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رده عنادا واستكبارا واستحلالا، قال وأما الإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. قال وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال ففرق بين سبابه وقتاله، فسمى من يسب أخا له هذا من الفسق والظلم والاعتداء، وسمى من يقاتل أخا له في الله جل وعلا كفرا، ولا شك أنه من الكفر العملي، لكن نحن نسمي ونطلق هذه الأسماء كيف جاءت في النصوص الشرعية. فإذا سمى ربنا جل وعلا هذا العمل أو الفعل كفرا سميناه به، سماه فسقا سميناه فسقا، سماه ظلما نسميه كذلك. قال وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. قال ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، قال وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة. قال وإن زال عنه اسم الإيمان، فالمواقع لمثل هذه الكبائر فهو مؤمن بإيمانه، فاسق أو كافر بخطيئته وعمله. قال وهذا التفصيل وهذا مهم هو قول الصحابة، يعني هذه الأحكام التي ذكرناها من التفريق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد وكل له حكمه مع التمثيل لذلك، قال هذا التفصيل هو قول الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما. قال فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فما سموه كفرا سميناه، وما سموه إسلاما سميناه، وما سموه كفرا عمليا كذلك أو اعتقاديا كذلك. لهذا مسائل الاعتقاد عباد الله لم يختلف فيها السلف، يكذب من يقول ذلك. فمسائل الاعتقاد السلف لم يختلفوا فيها مطلقا، فإذا خالف الواحد منهم في مسألة ما ذكروه بالمخالفة، يقولون والأمة والأئمة وعلماء السلف على هذا وخالف فلان، فيرمونه بالمخالفة لا أن يعد قوله قولا ثانيا. ففرق بين مسائل الاعتقاد التي من خالف فيها ذكروه بالمخالفة، يقولون خالف فلان ويذكرونه باسمه، أما مسائل الاجتهاد وغيرها هذه إذا ذكروا يذكرون المذاهب مع أقوال أصحابها، أما مسائل الاعتقاد فلا، فمن خالف يذكرونه بالمخالفة. لهذا مثلت لأبي بكر الأصم كما يذكر القرطبي، كان لا يرى وجود نصب الإمام والخليفة، فجاء القرطبي رحمة الله عليه وذكر من أن وجوب نصب الإمام واجب بين الأمة وبين الأئمة، أي جميع الأمة يقولون بوجوب ذلك، قال إلا أبو بكر الأصم الذي هو عن الشريعة أصم. فلهذا لا بد لي التنبه لمثل هذا. قال رحمة الله عليه فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، قال فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فرقتين، أي لم يفهموا مسائل الأسماء والأحكام كما يقال انقسموا على فرقتين. قال فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر، من يواقع كبيرة من الكبائر قالوا هو كافر، قال وقضوا على أصحابها بالخلود في النار وهم الخوارج والمعتزلة ومن كان على نهجهم، قال وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، قال فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهم المرجئة، وهؤلاء هم المرجئة الذين قالوا من أن الواقع في الكبائر إنما هو يبقى على كمال إيمانه، لأن الإيمان عندهم جزء لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. قال وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، قال فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، فالخوارج والمعتزلة غلوا في هذا والمرجئة جفوا، فجعلوهم أو من واقع الكبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان. قال وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، كالإسلام في الملل أي بين اليهود والنصارى. قال فأهل السنة والجماعة كذلك هدوا إلى هذا القول الرشيد وإلى السنة. قال فهاهنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم، أي فيه من الظلم العملي والظلم الاعتقادي، والكفر العملي والكفر الاعتقادي، والفسوق العملي والفسوق الاعتقادي ونحو هذا. قال سفيان بن عيينة، هنا يبدأ بذكر بعض الآثار عن الصحابة وكبار التابعين. قال سفيان بن عيينة عن هشام ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بالكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال: وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه. قال: فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى جاحد ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كافرا. قال: وليس الكفران على حد سواء، وليس الكفران على حد سواء. هذا آخر ما نقف عنده من أقوال جهابذة هذه الأمة، عسانا نقف عند أقوالهم، وهم يرشدوننا دائما إلى فهم الكتاب والسنة. فقد سمعتم من كلام الإمام الشوكاني كيف جمع بين الأدلة التي جاء ذكر الكفر في تلك النصوص النبوية، وكيف أن ابن القيم رحمة الله عليه جعلنا ممن لا يجوز له أن يفارق نهج أولئك الأصحاب ومن تبعهم بإحسان في مثل هذه المسائل العظام التي يطلق على أو عنها اسم أو مسألة الأحكام والأسماء. عسنا ننتفع جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل خير، وأن نعمل به، وأن يعيننا عليه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ بدء أشكر الشيخ على المعرفات، وأسأل الله شكرا في أولاه أن يجعلنا في ميزان حسناته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيخ فقط يعني لما الذي أسأله يعني نكتفي بثلاث أسئلة أو أربعة.
شيخ، أنا أقولك هل من تعريف وجيز للبيعة وأنها من أركان كان زهارنا في ترسيخ معناها الحقيقي؟
طيب البيعة اللي وثيقت مؤخرا، البيعة لا تعني إلا الطاعة، لهذا يعرفها كثير من العلماء على أن البيعة عقد وميثاق وعهد للسلطان، أو في طاعة السلطان في المعروف. وقد ذكرت أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في مشاطهم ومكره وأثرة عليهم ونحو ذلك، بل بايع النبي عليه الصلاة والسلام عدة بيعات، بيع حتى بايع النساء على لا ينين ولا يأتينا بفاحشة يفترين الفاحش بين أيديهن ونحو ذلك، بل وبايع الأنصار على الجهاد ونحو ذلك. لكن بيعة الإمامة هذه لا تعني إلا السمع لمن تولى ذلك في المعروف، السمع والطاعة له معروف. هذا كما ذكرت فيما مضى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بيع البيعة الخاصة من أهل والعقد، وبيع بيعة عامة، خرج المسجد وصعد على منبره فجاء الناس وبايعوه، فكان من قوله رضي الله عنه قال أطيعوني يوم بيعته، قال أطيعوني أطعت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. فالبيعة هذه معها، ولا يلزم أن يبايع جميع الناس أن يدخلون ضمنا، كما أنه لا يلزم أن يبايع جميع من هو من أهل البيعة كأصحاب الحل والعقد ونحو ذلك، لا يلزم. فإذا بويع للخليفة فإن تأخر من تأخر ونصب إماما على الأمة فكل يدخلون تحت بيعته، بمعنى أن كلهم يدخلون تحت طاعته في المعروف. لهذا الذي يقول أنا مثلا ما بايعت لكن أبيع، هذا من التناقض. لما؟ لأنك أنت لا تراه مولا عليك، لا تراه سلطانا عليك، فلماذا تلزم نفسك بطاعته؟ عجيب، غير مولى عليك، أنا ما أرى أنك مولا علي ولا سلطتك علي، فلماذا أطيعك؟ هذا من اللعب، هذا من الألفاظ والجهل مركب. فلهذا الإنسان لا بد أن ينظر في بعض التوجهات والأقوال، لا يخدع. فهذه المسائل ولله الحمد قد طرحت قديما في سنوات يعني قريبة، سيرت هذه القضية، لهذا هذه قضية نقض البيعات والكلام حول البيعة إنما يخص بها الإمام الأعظم لا غيره ونحو ذلك، في التسعينات يوم كانت فتنة الجماعة القطبية السرورية ونحو ذلك، هي ليست بالجديدة، وإنما هم ذكروا قضية البيعة حتى يتملصوا من الطاعة ويصلوا إلى تكفير الحكام. فمن لا يرى البيعة لا يرى أنه تلزمه طاعته، كما أنه لا يرى أنه لا يقاتله، لأنه يحكم، لأن الذي ينقض البيعة بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الكفر البواح، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، غير هذا لا يجوز أن تنقض بيعة من بويع له وإن تسلط بالقوة، لأن الذي يصل الحكم في زمن الصحابة يزيد بن معاوية بويع له بالقهر والغلبة بالسيف، وذاك مسلم بن عقبة الذي يقال له المسرف بن عقبة فعل في أهل المدينة ما فعل يومها. فيوم بويع له لا شك أن هذه البيعة على هذه الطريقة غير محمودة، يعني من يقول أنها ما يعني من يريد سلطانا لا بد أن يقتل من المسلمين حتى يصل إلى الكرسي وطريقته ووسيلته شرعية، استحيل أن يقول هذا إلا المجنون. لكن حين وصل أمثال هؤلاء إلى السلطة وإن كان عن طريق القهر والغلبة وإسالة الدماء ونحو ذلك، فكما فعل عبد الله بن عمر بايع له، بل تبرأ من ذويه وأهله إن لم يبايع له. لهذا العلماء جعلوا هذه المسألة من أصول العقائد أو من أصول أهل السنة والجماعة، لأن يوم جمع حشمه وأولاده قال تبايعون وإلا فإني بريء منكم، يتبرأ من ذويه. لهذا جعل العلماء هذه المسألة من الأصول لا من الفروع، على تفريق ومسألة أخرى في مسألة التوسع في قضية هل هذا أصل، كما يشغب بعضهم وهذا فرع وهذا أصل وهذا فرع وغير ذلك، لا ندخل في مثل هذه الترهات. فلهذا أقول أن نقض البيعة لا تكون إلا بالحكم على السلطان بخروجه من ملة الإسلام، لأن الله جل وعلا لم يجعل للكافر على المؤمن سبيلا. أما غير ذلك فهذه شروط الإمامة في الكتب مبثوثة، يعدون الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والقرشية والحرية، وأن لا يكون مبتور الأطراف ونحو ذلك، وأن يكون مجتهدا، يعني بعض الشروط مختلف فيها، فيها نوع توسع وبعضها هي كذلك. أما شرط أن لا يحكم بما أنزل الله إذا كان غير مستحل فهذا ليس من شرط الإمامة، ولم أجده في الكتب، الكتب التي تكتب في الأحكام السلطانية وغير ذلك. نعم
تفضل. الشيخ سؤال الثاني.
معلش تفضل.
يقول أحسن الله إليك، نرجو منكم ذكر الفضلاء من أهل العلم في هذا الفطر والحث على الأخذ عليهم.
تحرجنا هذا. ربما ننسى بعض ونذكر البعض. يا أخي لا شك أنك تسمع كثير من الأسماء من المشايخ والفضلاء الطيبين الذين لهم يعني سابقة في هذا العلم، وهذا لا يعني، أنا أقول هذا لا يعني أن المرأة إن كان على مثل ثغر أنه لا يخطئ، فمن يريد المعصومة فقد توفي عليه الصلاة والسلام، فكلنا يصيب ويخطئ وكلنا يؤخذ من قوله ويترك. لهذا يقول كل من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة سليم العقيدة على أخلاق السلف بحق وحقيقة يقول بآثارهم فالزمه وتعلم منه. أما ذكر الأسماء فأنتم تعلمون من ذلك الكثير، ولا ربما أنا قد تفوتني أسماء. لهذا كما كان الشيخ محمد بن هادي شيخنا حفظ الله تعالى يقول لما أردناه على ترجمة نفسه انتفى، قال لا تعينوا الشيطان علي، إن أردتم ترجمة الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمة الله عليه أو زيد بن هادي مدخلي رحمة الله عليه أو القرعاوي أفدتكم. فكان حفظ الله تعالى يعني جد مختف في كثير من الوقائع إلى أن حلت به تلك المصيبة في السنوات التي مضت. نسأل الله جل وعلا أن يعينه على كل خير وأن يحفظه حياً وميتاً. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل نقض البيع يكون بالاعتقاد أو بالعمل؟ فقد يبايع الإنسان على السمع والطاعة في المرشد والنظرة، ثم يخالف ولي الأمر في بعض الأمور ربما لضعف في نفسه أو شهوة مثل مخالفته في قوانين المرور في تطبيقها أو أمر مثل ذلك.
أعرف تعقل في المرور هذا.
فهذا الأصل الأصل لا يخالف. إذا كانت القوانين مصلحية مفهومة المعنى لا يجوز له أن يخالف، لا يجوز له أن يخالف. وقضية الإنسان يضعف لشغل يراه أو هوى أو ضعف الإنسان يضعف يعني، لكن الأصل أن يسمع ويطيع. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان الصحابة يأتونه للبيعة يقول له يعني بعد أن يبايعوا في الساعة للسمع والطاعة ونحو ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقنه ويقول فيما استطع، يقول قل فيما استطعت، ويقول له قل فيما استطعت، لأنه نعم يعني الأصل أنه يطيع لكن قد يخالف، قد يخالف، قد يخالف. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه يوم وقعة التأخر وتخلف عن وقعة تبوك، فكان لا شك من الأنصار رضي الله عنه. والأنصار كما ذكرت لكم كانوا قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد. يقول العلماء إنما عامله عليه الصلاة والسلام بشدة يومها لأنه ناقض بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل الجهاد معه، فاشتد النبي عليه الصلاة والسلام معه يومها فهجر. قد علمتم من خبره رضي الله عنه التي نزلت فيه تلك الآيات. لهذا أقول أن الإنسان لا شك يبايع لكن فيما يستطيع، فيما يستطيع. أما إذا لربما يخطئ أحيانا ويضعف أحيانا، لا، الكلام حول من يعتقد المخالفة، هذا الإجرام في هذا الذي يعتقد أنه لا تلزمه طاعة ولا سمع ولا نصرة، فهذا هو الخطير، هذا هو الفكر، فكر الجماعات التكفيرية بمختلف أشكالها وأنواعها وتسميتها. نعم.
رجل عنده سفر وهو يريد أن يستقيم، يحاول أن يطبق السنة ويأمر في مصلحة السنة، ويوجد عنده أمور تعارض له تطبيق المنهج ومن حق له
نعم. شوفوا يا إخوان، هذه القضية لقضية كثير ما تثار في قضية الأسلاك النية ونحو ذلك. العمل فيها يا إخوان تجد للعلماء بأن فيه من المصالح العظمى التي تبنى على مثل هذه الهيئات. فلهذا أي مؤسسة قد تقوم على شيء من المنكر، فالمسلم ليس له أن يقوم على ذلك المنكر، ليس له أن يقوم ويفعل ذلك المنكر، لأن هذه الأشياء ليست خاصة بمؤسسة دون أخرى، ليست خاصة بمؤسسة دون أخرى. لهذا لا، الحكم هذا الذي تسمعونه ويصدر ويخص أو تخص به بعض الجهات دون الأخرى، هذا ما له دافع، ما له دافع. لهذا هذه الجهات التي تحرص وتثور ولا ينظر إليها كما يروج له على أساس أنها تحمي الكفرة، هذه المؤسسات إنما قامت لأجل الحفاظ على الأمن وتركيزه والذب عن حياض هذه الدولة المسلمة ورد العدوان ونحو ذلك. لهذا بعضهم قد لا يميز بين هذا وذاك. فإذا كان أصل العمل فيه من الرباط المحمود ونحو ذلك فالمرء مثاب على ذلك، فإذا ارتكب معصية وإنما يذم لأجل هذه المعصية، مثلا كان يدخن أو كان يحلق لحيته، هذه معصية ككثير من المعاصي. لهذا تجد لربما بعضهم يعمل في مؤسسة تعليمية ويسب الرب جل وعلا، من أعظم؟ من أعظم هذا أو ذاك؟ لهذا الإنسان لابد أن ينظر بنظرة العقل قبل نظرة الشرع، الشرع بين في هذا. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما أكثر عليه مثل هذه الأسئلة، فرحمة الله عليه ذكر أن هذه الجهات الأمنية مع ما فيها، قال هذه قد تغلب مصالح إيجادها على مفسدة هدمها وتركها. قلنا نتصور الآن، كنا نقول لا يجوز لا يجوز، فتهجر هذه الأماكن والمناصب والمراكز. قال فما عساكم تفعلون، فما عساكم تفعلون. هذه الأشياء لأنه وجد حتى في الخلافات السابقة، وجد في الجيوش ظلمة معتدين وغير ذلك، لكن مع هذا مع ظلمهم نصروا الدين وكانت لهم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.